إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في سربه، أي في بيته ومجتمعه، معافا في جسده يعني صحيح غير مريض، عنده قوت يومه، عنده ما يأكل في ذلك اليوم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما أوتي الدنيا كلها، فكأن الدنيا كلها عنده. إنها كلمات يسيرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها حوت معنى الحياة الحقة والاستقرار الدائم، بل إنها كلمات ترسم للمرء صورة الحياة بقضها وقضيضها وحلوها ومرها وسهلها وصعبها، على أنها لا تتجاوز هذه المعايير الثلاث، والتي لا يمكن لأي كائن بشري عاقل أن يتصور الحياة الدنيوية الهانئة بدون توافر هذه العناصر الثلاث. إنه أمن المرء في سربه في بيته ومجتمعه، ومعافاته في بدنه، وتوفر قوت يومه. إنها عبارة سهلة على كل لسان، غير أن وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه لها بكونها تعادل حيازة الدنيا جميعها، يجعل كل واحد منا يتأمل ويدقق النظر في أبعاد هذه المعاني وتنزيلها على واقع حياتنا جميعا، ومدى تأثيرها فينا وجودا وعدما، سلبا وإيجابا. أولا، أمن المرء في سربه. أمن المرء في سربه مطلب الفرد والمجتمعات على حد سواء. طلب الأمن، أمن المرء في بيته وفي مسكنه وفي أهله وفي عشيرته وفي مجتمعه، هو مطلب الفرد ومطلب المجتمعات على حد سواء، وهو الهدف المرتقب لكل المجتمعات بلا استثناء، على اختلاف مذاهبها ومشاريبها وطبقاتها. ثم إن إطراء الحياة ومدحها والثناء عليها، الحياة الآمنة، إن إطراء الحياة الآمنة هو ديدن كافة المنابر، كل الناس يطلبون ويبحثون عن الحياة الآمنة للصيغة الوثيقة بين الأمن وبين إمكانية استقرار المجتمعات. وإلا فما قيمة لقمة يأكلها المرء وهو خائف، أو شربة يشربها الظمآن وهو متوجس قلق، أو نعسة نوم يتخللها يقظات ورعب وهلع، أو علم وتعليم وسط أجواء محفوفة بالمخاطر. إن كل مجتمع يفقد الجانب الأمني في ثناياه إنما هو في الحقيقة فاقد لمعنى الحياة لا محالة. ومن أجل الأمن، أيها المسلمون، جاءت الشريعة الإسلامية الغراء بالعقوبات الصارمة والحدود الرادعة تجاه كل مخل بالأمن كائنا من كان. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا لقطع الطرق أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بل جاءت الشريعة وقطعت أبواب التهاون في تطبيق هذه العقوبات أو تدخل الوسطاء لإلغائها. قال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فحين يدب في الأمة داء التسلل الأمني، فإن المتسببين في ذلك يقطعون شرايين الحياة الآمنة على الأجيال الحاضرة والآمال المرتقبة. ثم إنه يجب علينا ألا نقصر جانب المفهوم الأمني على الفرد وحده ولا على معنى واحد من معانيه فحسب، كأن يقصر على ناحية حماية المجتمع من الجرائم. حينما نقول الأمن ينبغي أن نوسع هذا المفهوم، فإنه ليس مقصور على أمن المجتمعات من اللصوص ومن المجرمين ومن قطاع الطرق فحسب، أو أن يفهم أو يقصر مفهوم حياته حمايته على جانب من الجوانب دون غيرها، بل إن شمولية مفهوم الأمن تنطلق بادي الرأي الأمن في عقيدة المجتمع وارتباطه الوثيق بربه والبعد عن الشرك وسبله، والذي هو الظلم بعينه. الشرك هو الظلم بعينه، كما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن على العقيدة يعني يكون هناك التوحيد وألا يكون هناك شرك. ناهيكم عن المجالات الأمنية المتكاثرة في المجتمعات كالأمن الغذائي أن يأمن الناس على غذائهم، والأمن الصحي والوقائي أن يأمن الناس على صحتهم، والأمن الاقتصادي أن يأمن الناس على اقتصادهم، والأمن الفكري والأمن الإعلامي والأمن الثقافي إلى غير ذلك من الوسائل المتعددة والمجالات المختلفة. فالأمن على مثل هذه الأمور لا يقل أهمية عن أمن الأرواح والأموال. فكما أن للبيوت لصوصا وسراق ومختلسين وللأموال كذلك، فإن للعقول لصوصا ومختلسين وللأفئدة لصوصا ومختلسين، بل إن لصوص العقول والقلوب أشد خطرا وأدهى وأمر. بهذا المفهوم الواسع لا تكاد تجد أمنا حاصلا في أي بلد من بلاد الدنيا. إذا كان الأمن الاقتصادي حاصل أو الأمن على الأنفس والأرواح، فهناك خلل في الأمن الفكري وفي الأمن الثقافي وفي الأمن الديني وما إلى ذلك من هذه المجالات. إن أصبح المرء المسلم آمنا في سربه لهو من أوائل بشائر يومه وغده، وما صحة البدن وقوت اليوم إلا مرحلة تالية لأمنه في نفسه ومجتمعه. إذ كيف يصح بدن الخائف وكيف يكتسب ويعمل من لا يأمن على نفسه وبيته؟ ولأجل هذا أيها المسلمون كان لزاما علينا أن نقدر حقيقة الأمن وأن نستحضرها نصب أعيننا بين الحين والآخر، حتى لا نكون مع كثرة الإمساس لها فاقد الإحساس بها، ولا سيما عندما نشخص ونرفع أبصارنا يمنة ويسرة لنرى بعض الأقطار الملتهبة بالصراع والتي يطحن بعضها بعضا من داخلها أو بما هو أدهى وأمر من خلال سطوة البغاة عليها واجتياح العدوان المسلح لها استباحة لأرضها وقطعا لحرمتها أو لحرماتها، كما هو الشأن في كثير من أقطار العالم الإسلامي، حيث يصاب الناس بالذعر عند كل زفرة نفس من أنفاسهم، يستيقظون عند كل رمية برصاص أو حركة مجنزرات أو هدير الطائرات. إنهم يرجون الأمن والأمان، يناشدون العدالة والإنصاف، يناشدون بدمعهم لا بمدفعهم. يطالبون بالعدل من حيث لا يوجد إلا الجور، يطالبون بالسلم والسلام من حيث لا يوجد إلا الحرب. لا أمن على النفس، ولا أمن على الغذاء، ولا أمن على الصحة. فليحمد الله وليشكره كثيرا ممن أو من رزق الأمن في هذه الثلاث. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيها المسلمون، لقد أتبع النبي عليه الصلاة والسلام أمن المرء في سربه بكونه معافا في جسده. من أصبح آمنا في سربه، هذه الأولى. الثانية، معافا في جسده. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام المعافاة في الجسد ثلث حيازة الدنيا بحذافيرها، وهذا أمر واضح جلي، لأن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه ويحس به إلا المرضى من الناس. الصحة والعافية محل لأن يغبن فيها المرء، محل لأن يغبن فيها المرء، على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن أوتي الصحة وأوتي الوقت، الفراغ يعني عنده وقت، فمن أوتي الصحة والفراغ، فمن أوتي الصحة والوقت فهو المغبوط، أي الذي يربطه الناس أن يكون مثله لحسن حاله. ومن استعمل الصحة والوقت في معصية الله سبحانه وتعالى فهو المغبون، مغبون فيهما كثير من الناس، يعني مشموت ناقص، فهو المنقوص لسوء حاله. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالذي استعمل الصحة والفراغ في طاعة الله فهو المغبوط، والذي استعملهما في معصية الله فهو المغبون، وهو المشموت، وهو المغرور. السلامة لا يعدلها شيء، وصحة التامة والسلامة من العلل والأسقام في البدن ظاهرا وباطنا لهو من مكامن الحياة الهانئة المستقرة، إذ فيها عون على الطاعة والقيام في نواحي والقيام بالتكاليف الشرعية على أحسن وجه كان. ناهيكم عن أثر الصحة والبسطة في الجسم في نواحي الحياة المختلفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والبسطة في العلم والجسم مما تنال به معالي الأمور، كما قال الله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال سبحانه عن موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأمراض والأسقام أنواع منتشرة انتشار النار في يابس الحطب، ومن هنا تكمن الغبطة للأصحاء. غير أن هذه الأسقام هي وإن كانت ذات مرارة وثقل واشتداد، إلا أن الله جل شأنه جعل لها حكما وفوائد كثيرة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولقد حدث العلامة ابن القيم رحمه الله عن نفسه أنه أحصى ما للأمراض التي تصيبنا ما لها من فوائد وحكم، قال: فزادت على 100 فائدة. شفاء العليل، يعني ما يزيد على 100 فائدة من فوائد الأمراض والأسقام. وقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات. قال أبي بن كعب: وإن قلت؟ قال: وإن شوكة فما فوقها. رواه أحمد. وعند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. وفي صحيح أيضا، صحيح البخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها. غير أنه لا يظن من هذا أن المرض مطلوب منشود أو بلاء يتطلع إليه العبد، لا يفهم من هذا أن الإنسان يحب المرض ويتمنى المرض، لا، بل هو إن المرض محنة يكون الصبر مطلبا عند وقوعها. والمؤمن أو المرء المؤمن لا يتمنى البلاء، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. سلوا الله العافية ولا تسألوا الأمراض والأسقام، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وقال المطرف رحمه الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وعلى كلا الأمرين، فإن الصحة بلا إيمان هواء بلا ماء، والمرض بلا صبر ورضا بلاء يسلوه بلاء. إذا أصيب الإنسان في المرض فعليه أن يصبر. وجماع الأمرين دين وإيمان بالله. يقول المسعود رضي الله عنه: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، تلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما. وأيم الله، يقسم بالله، لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان، أي الخنافس. يقول بأن المؤمن يعني حتى ولو مرض جسمه فإن قلبه صحيح وسليم. وإنكم ترون الكافر صحيح الجسم وقلبه مريض. يقول: فإذا مرضت القلوب وصحت الأجسام فحينئذ لا تساوون عند الله عز وجل جناح بعوضة. فالمؤمن قد يمرض جسمه لكن قلبه دائما سليم، لأنه بسلامة قلبه يلقى ربه وينال رضاه، كما قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي حديث رسوله الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، المال في الإسلام وسيلة لا غاية، وهذه النقطة الثالثة في الحديث. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها. المال في الإسلام وسيلة لا غاية، وطلبه من طريق حله وطيبه أمر مشروع لكل مكتسب. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، أراد بقوت اليوم الحال الوسط بين الضدين، بين حال الأثرياء المترفين الذين ضعف عند بعضهم الخلق والدين، وبين حال المفلسين القعدة الذين استمرأوا الكسل والبطالة والتشرد. إن الذين يكسلون ولا يعملون ثم يتسولون أو يحتالون باسم التكسب أو العيش ليسوا على سواء الطريق. والذين يحبون المال حبا جما حتى يعميهم عن ربهم ودينهم وأخلاقهم وواجباتهم فهؤلاء أيضا ليسوا على سواء الطريق، فكلا الطرفين ذميم. فعن الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أي الفقر: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من الفقر ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ويقرن بين الكفر وبين الفقر. وعن الآخر يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وخير الأمور هو الوسط، فإن الفقر كاد يكون كفرا، بل هو مظنة الاتكال على الغير وربط الأمور مع الناس بما يملكون من مال لا بما يملكون من خلق، فتختل عند الفقير المعايير والمقاييس. كما أن الغنى مظنة الطغيان والوقوع في طرق الكسب المحرمة بحثا عن المال بنهم، أو هو مظنة الفرار من الحقوق كالزكاة والصدقة وأوجه البر، ولذا فإن من ملك قوت يومه فإنه يكون في منأى عن بطر الغنى وهوان الفقر، لا هو بالفقير الذي لا يجد ما يأكل، ولا هو بالغني بالغنى المطغي، فيكون كافا عافا. ومن هنا جاءت حيازة الدنيا، ولا شك والله أن هذه هي الدنيا بأكملها. فالفقر دون برمته ورديء وخسيس، والغنى يحمد في الخير ويذم في الشر. قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذ يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح، رواه أحمد. نقول مثل هذا المقال أيها المسلمون لأجل أن نذكر كل ذي نعمة بنعمته، ولنعلم جميعا أن هناك من المسلمين عن اليمين وعن الشمال عزين جماعات، من يصبح لا يدري مصير أمنه ولا قوت يومه ولا معافاة بدنه، يعيشون أجواء مقلقة وحياة متقلبة، ما عند يوم أحدهم ثقة له بغده، شيوخ ونساء وأطفال، براء ما جنوا ذنبا، أطهار ما كسبت أيديهم إثما، سقوفهم واكفة تسيل وتقطر، وجدرانهم نازة مضطربة متحركة، وجبالهم تسيل حمما وشظايا، حتى غدت أوديتهم بمآسيهم أواطح، فلم تعد الدور دورا ولا المنازل منازلا. قال جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد القلب، حاضره غير غافل ولا لاه ولا ساه ولا ناسي. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.